بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا إلى القاعدة الرابعة من هذه القواعد النافعة في كتاب قواعد الحسان لتفسير القرآن. تكلمنا في اللقاء الماضي عن قاعدة في صيغ العموم، وهي دخول الأل المعرفة. دخول المعرفة على أسماء الأجناس وعلى الصفات، وأنها تفيد العموم. والمصنف رحمه الله لديه حسن تأليف، فقد أورد ثلاثة قواعد تباعا في صيغ العموم، في صيغ العموم: القاعدة الثالثة والقاعدة الرابعة والقاعدة الخامسة. فالقاعدة الثالثة كانت في دخول الأل المعرفة على الصفات وعلى أسماء الأجناس، وأنها تفيد العموم. القاعدة الرابعة أيضا في صيغ العموم، قال: إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم. هنا هذه القاعدة في صيغ العموم، وهي مجيء النكرات بعد نفي أو نهي أو أسلوب شرط أو استفهام استنكاري. النكرة، ما هي النكرة؟ النكرة هي ما شاع في جنسه من غير تعيين، في اللغة هي ما شاع في جنسه من غير تعيين، كأن تقول رجل. رجل هذا شيء شائع بين جنس الرجال لكنه غير معين. لما تقول رجل يصح أن يدخل في هذا اللفظ أي رجل. أيضا لما تقول بيت، بيت هذا شائع في جنسه، يمكن يقصد فيه أي بيت، فينتقل بعد ذلك إلى التعريف إذا أدخلنا عليه أحد المعرفات مثل الألف واللام التي مضت، أو بالإضافة أو غير ذلك. لكن هذه هي النكرة، وهي عكس المعرفة، يقال المعرفة ويقال ماذا؟ النكرة. هنا القاعدة التي ذكرها المصنف في صيغ العموم، وهي القاعدة الثانية في صيغ العموم، أن النكرة إذا جاءت النكرات في سياق النفي بعد النفي فإنها تفيد العموم. قال وضرب أمثلة كثيرة، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هنا عندنا النفي ولا، ولا تشركوا، هذا نفي، وعندنا النكرة شيئا، شيئا هذه نكرة غير محلاة بالألف واللام، تدل على أي شيء. فهنا هذه النكرة شيئا لما جاءت بعد النفي، هو قال في القاعدة ماذا؟ في سياق النفي، هذا أول مثال على النفي. إذا جاءت في سياق النفي، وهنا نفي. قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، عفوا هذا نهي، هذا سياق النهي، النفي بعد ذلك. قال ولا تشركوا به شيئا، النكرة جاءت في سياق النهي. قال أفادت العموم، لما قال شيئا بعد هذا النهي أفاد سائر أنواع الشرك، الشرك الأكبر الأصغر، شرك الأقوال الأفعال الاعتقادات النيات، كلها داخلة في كلمة شيئا لأنها نكرة جاءت في سياق النهي. قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال فإنه نهي عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال، وعن الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي، فلا يجعل العبد لله ندا ومشاركا في شيء من ذلك. يعني إذا جئت لإنسان يسجد لقبر تنهاه عن الشرك، تقول قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لأن هذا عموم وهذا فعل شرك أكبر. إذا جئت لإنسان حلف بغير الله عز وجل تستدل بنفس الآية، تقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قد يقول لك أن هذا خاص في الشرك الأكبر، كيف تنزل عليه؟ ماذا تقول له؟ ها؟ أن نكرة جاءت في سياق ماذا؟ النهي، فتفيد العموم، يدخل فيها الشرك الأكبر والشرك الأصغر وسائر أنواع الشرك سواء الألفاظ أو الأعمال أو الأقوال. قال ونظيرها فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هنا أيضا نهي، فلا تجعلوا لله أندادا، الند هنا نكرة في سياق ماذا؟ النهي. فلا تجعل لله ند مهما كان هذا الند، صغيرا كان أو كبيرا، جمادا كان أو حيا، ملكا أو نبيا، الكل داخل في هذا العموم، لأن هذه نكرة أندادا جاءت بعد ماذا؟ النهي. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال وقوله في وصف يوم القيامة، هذا المثال على النفي، قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أين النكرة هنا؟ أكيد ها؟ هذه كلها نكرات، ثلاثة نكرات، نفس لنفس شيئا كلها نكرات جاءت بعد النفي، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وهذه الآية عظيمة تبين مدى التعلق بالله عز وجل، وأن الإنسان لا يتعلق بغير الله عز وجل، وأنه لا ينفع أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فنفى أن يكون الإنسان يملك شيء إلا من الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل أن هذه الآية تعارض الشفاعة، لأن هناك من يملك يعطي الشفاعة، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع والشهداء يشفعون والصالحون والأفراط وغير ذلك، فكيف جاءت هذه الآية يوم لا تملك نفس لنفس شيئا؟ يقال أن الشفاعة أصلها ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، ولا يملكها العبد إلا بعد أن يأذن الله ويرضى لعبده بهذه الشفاعة، فليست على هذا الإطلاق. إذن لا يملك الإنسان يوم القيامة شيئا إلا إذا أعطى الله سبحانه وتعالى بعد الإذن والرضا لأحد هذه الشفاعة. قال يعم كل نفس، وأنه لا تملك شيئا من الأشياء لأي نفس أخرى مهما كانت الصلة، لا إيصال شيء من المنافع ولا دفع شيء من المضار. وفيه رد على من تعلق بالشفاعة المنفية ومن تعلق بالآلهة الباطلة وظنوا أنها تنفعهم من دون الله عز وجل يوم القيامة. قال وقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، هذا المثال الثالث على الشرط. قال النفي والنهي والشرط، النكرة إذا جاءت في سياق الشرط، هنا إن شرطية وإن يمسسك الله بضر، ضر هذه شو؟ نكرة، نكرة جاءت في سياق الشرط، يعني لو أصابك الله بأي ضر فلا كاشف له إلا الله، لو أصابك الله بأي ابتلاء بأي مرض لن يرفعه ولن يكشفه إلا الله سبحانه وتعالى. الأطباء أسباب، الرقاة أسباب، كل هذه أسباب جعل الله في هذه الدنيا، لكن الكاشف من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له. طيب ممكن تطلعون نكرة أخرى في هذه الآية؟ أيوة، وإن يردك بخير في سياق ماذا؟ هذا شرط نفس الأولى. أيضا في نكرة ثالثة، ها؟ لا، أيوة كاشف، فلا كاشفة، نفي وبعد ماذا؟ نكرة، تفيد ماذا؟ العموم. قال فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كائنا ما كان كشفه بوجه من الوجوه، ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية إنما هو جزء من أجزاء كثيرة داخل في قضاء الله وقدره. إذن الكشف يكون من الله عز وجل، رفع الضر من الله عز وجل. قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، هذا من أي أنواع الأساليب؟ ها، نفي ولا نهي ولا ماذا؟ ها، هذا أسلوب ماذا؟ شرط، أسلوب شرط، ما الشرطية، من وما الشرطية. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، أين النكرة في الآية؟ رحمة، رحمة جاءت نكرة شائعة في جنسها، لا ندري أي رحمة وليس فيها الألف واللام، فتفيد ماذا؟ العموم، عموم رحمة الله عز وجل. قال وقوله وما بكم من نعمة فمن الله، أين النكرة هنا؟ نعمة. قال يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد، وكل نعمة فيها حصول محبوب أو دفع مكروه، فإن الله هو المتفرد بذلك وحده، فيفيد عموم الرحمة وعموم النعمة، لأن السياق سياق ماذا؟ شرط، النكرة جاءت بعد الشرط. قال وقوله هذا المثال الرابع على هذه القاعدة، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو، وهذا الأسلوب أسلوب ماذا؟ استفهام، استفهام استنكاري. أين النكرة؟ ها، خالق، هل من خالق، فليس هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى، يفيد ماذا؟ العموم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو، وهذا كثير في القرآن، مثل هل تعلم له سميا، في خواتيم سورة مريم، ركزة وأحد وغير ذلك، كلها في نفس السياق. بعد ما ذكر أمثلة قال وإذا دخلت من صارت نصا في العموم كهذه الآية فما منكم من أحد عنه حاجزين وقوله في غير آية ما لكم من إله غيره ولهذا أمثلة كثيرة. يقول احنا عرفنا أن النكرة إذا جاءت في سياق النفي ماذا تفيد؟ العموم. لكن إذا جاءنا في السياق قبل النكرة هذا الحرف حرف من، فإنه يفيد ماذا؟ تأكيد هذا العموم، تأكيد هذا العموم. انظروا المثالين، قال فما منكم، هنا نفي، فما نافية، فما منكم أين النكرة؟ أحد، قبل أحد ماذا فيه؟ من، فيفيد تأكيد ماذا؟ العموم. أيضا وما لكم، أين النكرة في الآية الثانية؟ إله، قبلها ماذا؟ من، تفيد ماذا؟ العموم، تفيد العموم. وهذه طبعا مسألة في علم الأصول، يعني يقولون أن العموم قد يكون نص في العموم وقد يكون ظاهر في العموم. نص في العموم يعني ما يحتمل أن يكون خاص، أن يدخل تدخله الخصوصية. أما الظاهر هو الذي ماذا؟ يحتمل، هو الذي يحتمل. يعني لو قال رجل ما عندي رجل، ما نافية صح، ورجل ماذا؟ نكرة، فتفيد ماذا؟ العموم. لكن هذا العموم هل هو نص ولا ظاهر؟ ظاهر. في كلمة من ولا ما في؟ ما في. ما عندي رجل، ما عندي رجل، فهذا يفيد أنه يدخل عليه التخصيص. يعني ممكن واحد يقول ما عندي رجل بل ثلاثة رجال، صح؟ يحتمل التخصيص ولا لا؟ يحتمل التخصيص، فهذا ظاهر، يعني هذا العموم قد يدخل ماذا؟ التخصيص. لكن لو واحد قال ما عندي من رجل، هذا يعتبر ماذا؟ نص في العموم، يعني لا يحتمل ماذا؟ التخصيص، يعني ما يستطيع بعد ذلك يقول بل رجلان أو ثلاث، ما يدخل في لغة العرب. قال بعد ذلك القاعدة الخامسة، وهذه الصيغة الثالثة من صيغ العموم. قلنا الصيغة الأولى دخول المعرفة، والصيغة الثانية النكرات في سياق النفي أو النهي، والثالثة هنا المفرد المضاف، المفرد المضاف. طبعا المفرد في اللغة هو ماذا؟ ضد الجمع، وهو ما لا يدل إلا على واحد، ما لا يدل إلا على واحد. قال المقرر أن المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع، اسم الجمع. يعني إذا جاءت الكلمة مجموعة تفيد ماذا؟ العموم. لو قال إنسان لشخص حرمت عليك أمهاتك، قبل ندخل في هذا المثال، حرمت عليك أمهاتك، أمهات هذه مفرد ولا جمع؟ جمع، يفيد سائر الأمهات، أن ما يجوز له أن يتزوج أمهاته، سواء أمه وجدته وجدة جدته، وإن على، والأم من جهة الأب والأم من جهة ماذا؟ الأم، كلهم يحرمون عليه. من أين أخذنا هذا العموم؟ ها؟ من الجمع، لأن أمهات يفيد ماذا؟ الجمع. لكن لو جيت أيضا لو قلت لشخص حرمت عليك أمك حرمت عليك أمك، هذه تفيد العموم ولا ما تفيد؟ لا تفيد العموم، هذه مفرد مضاف، هذه مفرد مضاف، وهذا الذي يريد أن يوصله. مثل ما الجمع يفيد العموم، أيضا المفرد لو أضيف أمك مفرد، لكن لما أضيف للشخص حرمت عليك أمك أفاد أن كل الأمهات ماذا؟ محرمة عليك. هنا العموم ما أخذناه من الجمع، لأن ما في جمع، أمك وليست أمهاتك، صحيح؟ ولكن أخذنا العموم من ماذا؟ من الإضافة، لأنه أضيف إلى هذا الشخص، فكل إضافة تفيد العموم. الأمثلة كثيرة. قال: فكما أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، هذه تفيد ماذا؟ العموم، صح؟ العموم من أين أخذناه؟ من الجمع، لأن أسلوب جمع، أمهات، آباء، هذه كلها جمع إلى آخرة، يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت، وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت، إلى آخر المذكورات في الآية: حرمت عليك أمهاتكم وبناتكم وعماتكم. فكذلك قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. نعمة مفرد ولا جمع؟ مفرد. جمع مفرد، ما جمعها؟ نعم، نعمة نعم. هنا إذا جاءت مفردة، قال: وما بكم من نعمة فمن الله، ولكنها ماذا؟ مضافة. وما بكم، وما بكم أضاف النعمة إليكم، هذه النعم الموجودة في حياتك التي ترفل بها. وما بكم من نعمة فمن الله، إذن هنا نعمة تفيد العموم ولا ما تفيد؟ تفيد العموم. يعني لو سألنا سائل: وما بكم من نعمة فمن الله، الله يقصد أي نعمة؟ ماذا تجيب؟ كل النعم. طيب لو قال لك: كيف كل النعم؟ الله قال نعمة، ماذا تجيب؟ ها؟ أن المفرد المضاف يفيد ماذا؟ العموم، فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية. قل إن صلاتي، مثال آخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هنا إضافة، إضافة إلى النفس، صلاتي أضافة إلى النفس، ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طيب لو قال إنسان: أي صلاة؟ الصلاة المفروضة ولا النفل؟ ها؟ تشمل ماذا؟ كل الصلوات. ليش تشمل كل الصلوات؟ هو قال صلاتي صلاة واحدة، لأنه مفرد ماذا؟ مضاف. ونسكي يعني الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قال: فإنها تعم الصلوات كلها والأنساك كلها وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته، الجميع من الله فضل وإحسان، وأنك قد أتيت ما أتيت منه وأوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. قال وقوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هنا المقام أضيف إلى من؟ إلى إبراهيم، أضيف المقام إلى إبراهيم. ومقام مفرد ولا جمع؟ مفرد. شو جمع؟ مقامات، مقام ومقامات. ولكن هنا كما ذكر المصنف أن العلماء بعض العلم حمله على العموم. طبعا ما المقصود بمقام إبراهيم؟ قولين في المسألة. القول الأول: المقام اللي قام عليه إبراهيم لما بنى الكعبة، هذا الموجود الآن، المكان المخصص اللي وقف عليه لبناء الكعبة. والثاني أن المقام كل الأماكن في الحج، كل الأماكن في الحج، كل الأماكن التي وقف فيها إبراهيم في الحج وتعبد فيها، فأنت تسلك مسلك في التعبد. ولذلك جاء عن ابن عباس قال: الحج كله، الحج كله، مع أن اللفظ يفيد ماذا؟ مقام إبراهيم، مقام واحد، ولكن من فسر بجميع الحج وجميع المقامات من أين أخذ أن المفرد ماذا؟ مضاف ويفيد العموم. قال أنه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج: اتخذوه معبدا.
قال وأصرح من هذا قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال وهذا شامل هنا ملة, ملة مفردة ولا جمع؟ مفردة ومضافة إلى إبراهيم, فتفيد ماذا؟ الاتباع المطلق في التوحيد والشرع. وهذا شامل لكل ما كان عليه إبراهيم من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية. قال وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. هنا من يخرج لوجه الشاهد؟ فبهداهم, أضيف الهدى إلى من؟ إلى الأنبياء, فيفيد أن الإنسان يتبعهم في الهدي, فأمره الله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزاكية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم. وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا, ما لم يرد شرعنا بخلافه, وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه. هذه مسألة خلافية في علم الأصول, هل شرائع من قبلنا من الأنبياء شرع لنا أو لا, لا نتطرق فيه, في ثلاثة أقوال معروفة. لكن من قال أن شرع الأنبياء السابقين شرع لهذه الأمة, من أدلته هذه الآية كما يقول المصنف. قال وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا وتركا, الآية قبلها وكذلك قوله تعالى وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه, أضاف الصراط إلى نفسه فأفاد ماذا؟ العموم. وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا وتركا اعتقادا وانقيادا, وأضافه إلى نفسه في هذه الآية لكونه هو الذي نصبه لعباده, كما أضافه إلى الذين أنعم عليهم في قوله صراط الذين أنعمت عليهم لكونهم هم السالكين له. فصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما اتصفوا به من العلوم والأخلاق والأوصاف والأعمال, فهذا يفيد العموم في اتباع صراط الله على وجه العموم, وفي اتباع مسلك الأنبياء الذين سلكوا هذا الصراط في عباداتهم وأخلاقهم. قال وكذلك قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا, أضافنا العبادة إلى من؟ إلى الرب. وعبادة مفرد ولا جمع؟ مفرد, عبادة وعبادات, عبادة مفرد أضيفة فأفاد ماذا؟ العموم. قال يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة, العبادات الاعتقادية والعملية. طبعا هذا الشرح للسياقين, يعني قال جميع العبادات الظاهرة والباطنة, ثم قال العبادات الاعتقادية والعملية. فالاعتقادية هي الباطنة والعملية هي ماذا؟ الظاهرة. العبادات الظاهرة مثل أركان الإسلام, الصلاة والصيام والحج. العبادات الباطنة مثل الخوف والرجاء والخشية والإنابة, كما أن وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إلى الله تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده وقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا, انظر كلها إضافات, بعبده عبدنا, وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده, يدل على أنه وفى جميع مقامات العبودية حيث نال أشرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبودية. فليست عبودية خاصة, عبودية ماذا؟ عامة, عبودية العبادات القلبية, العبادات البدنية, سائر أنواع العبادات. قال وقوله أليس الله بكاف عبده, فكلما كان العبد يشمل سائر عباده, أن سائر عباده لهم هذه الكفاية, لكن إذا حققوا هذه العبودية. قال فكلما كان العبد أقوى بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم, وما نقص منها نقص من الكفاية بحسبه، يعني كلما تحققت فيه العبودية أكثر كان حفظ الله وكفايته له أكثر. وقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يشمل هنا أمرنا أمر مفرد مضاف يفيد ماذا؟ سائر الأوامر. وقوله إنما قولنا، القول مفرد أيضا ماذا؟ مضاف يفيد سائر الأقوال، يشمل جميع أوامره القدرية الكونية. وهذا في القرآن شيء كثير، يعني في القرآن يمر عليكم كثير المفرد المضاف، إذا جاء مفرد وأضيف يفيد ماذا؟ العموم. المفرد بذاته ما يفيد ماذا؟ العموم، لكن إذا أضيف أفاد ماذا؟ العموم. القاعدة السادسة، نحن ذكرنا الآن ثلاث قواعد متتابعة في ماذا؟ في صيغ العموم. الآن أيضا سيذكر المصنف ثلاث قواعد متتابعة في تقرير القرآن لمسائل اتفقت عليها الشرائع، تقرير القرآن لمسائل اتفقت عليها الشرائع، وهي التوحيد والنبوات والميعاد. هذه الأمور الثلاثة، التوحيد والنبوات الرسل والنبوة والميعاد يعني اليوم الآخر، هذه ثلاثة أصول اتفقت عليها الشرائع السابقة، ولذلك المصنف سيذكرها تباعا ويبين كيف الله سبحانه وتعالى قررها في القرآن، ما هي طريقة عرض الله عز وجل للتوحيد في القرآن، كيف يقرر الله نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، كيف يقرر الله عز وجل إثبات اليوم الآخر في القرآن. وهذه كلها تسمى قواعد تفسيرية، قواعد تفسيرية. الثلاث اللي مضت قواعد أصولية لكن لها تعلق بالتفسير، أما هذه قواعد تفسيرية. وهذه الثلاث التي سوف يذكرها المصنف، التوحيد والنبوات والميعاد، الشوكاني جمعها في رسالة بديعة اسمها إرشاد الثقات فيما اتفقت عليه الشرائع من التوحيد والميعاد والنبوات، جمعها في هذه الرسالة وذكر أدلة كثيرة كيف أن الشرائع متفقة على هذه الثلاث. بدأ بذكر التوحيد، قال في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده، كيف يقرر الله التوحيد ونفي الشرك في القرآن. المصنف ذكر خمسة طرق يقرر الله تعالى فيها التوحيد في القرآن، خمسة طرق يقرر الله تعالى بها التوحيد في القرآن. قال يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد ونفي ضده، وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإلهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. هنا الآن يذكر الطريقة الأولى وهي الآيات الصريحة في الأمر بتوحيد الله عز وجل وإفراد الله عز وجل بالعبادة، هناك آيات صريحة يأمر الله عز وجل بالتوحيد مثل واعبدوا الله كم كررها الله عز وجل في كتابه، والتحذير من الشرك، هذه الطريقة الأولى. وذكر في يعني هذه الطريقة جملة من الأشياء. قال يقرر الله فيها توحيد الإلهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، هذا الأمر الأول في النوع الأول، وهو أن الله يدعو إلى عبادته وإلى توحيده. قال ويخبر أن جميع الرسل إنما أرسلت تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، هذا الأمر الثاني في تقرير النوع الأول، وهي أن دعوة كل الرسل كانت إلى التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه كلها من الآيات الصريحة التي تدعو إلى عبادة الله وتوحيده. قال وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه، هذا الأمر الثالث في تقرير هذا النوع الأول، وهو أن القصد من إيجاد الإنس والجن عبادة الله سبحانه وتعالى، إفراده بالعبادة، وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها، وأن من لم يدم بهذا الدين الذي هو إخلاص العبادة والقلب والعمل لله وحده فعمله باطل، هذا الرابع، بين أن الذي يشرك يضيع عمله ويحبط عمله، لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن هذا النوع الأول من أنواع التقرير ذكر فيه أربعة أمور، أن الله يعني يقرر التوحيد بالدعوة إلى العبادة صراحة، فدعا في آيات صريحة إلى توحيد الله عز وجل، وبين أن الرسل جاءت للدعوة إلى هذا التوحيد، وبين أن الغاية من خلق الإنس والجن هذا التوحيد، ثم ذكر أيضا عقوبة من وقع في الشرك أو جزاء من وقع في الشرك وخالف. قال الآن ينتقل إلى النوع الثاني، وهو تقرير التوحيد عن طريق توحيد الربوبية، هذا النوع الثاني من تقرير الله عز وجل التوحيد في القرآن، تقرير التوحيد عن طريق توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، وهذا كثير في القرآن، كثير في القرآن الله يقرر التوحيد، توحيد الإلهية عن طريق توحيد الربوبية، ويناقش الله به الكفار ويلزمهم، يعني يقول لهم إذا أقررتم أن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، أن الله هو المدبر، فهو المستحق لماذا؟ للعبادة. قال في كلامه ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن المنفرد بالخلق والتدبير والمنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يستحق العبادة وحده، هذا هو توحيد الربوبية، أن الله هو المنفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر، ثم قال هو الذي يستحق ماذا؟ العبادة، وأن سائر الخلق ليس عندهم أي قدرة على خلق ولا نفع ولا دفع ضر عن أنفسهم فضلا عن أن يغنوا عن أحد غيرهم من الله شيئا. الثالث من أنواع التقرير هنا ذكر صفات الكمال والجلال التي تدل على أنه لا يستحق العبادة سواه، ذكر صفات الكمال والجلال لله التي تدل على أنه لا يستحق العبادة إلا الله، يعني كأنه يقول إذا كان الله متصف بكل هذه الصفات من العظمة والكبرياء وكمال العلم والقدرة، فمن المستحق لهذه العبادة؟ المتصف بهذه الصفات الكريمة. قال ويدعوهم أيضا، هذا التقرير الثالث، ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يمتدح به ويثني على نفسه الكريمة من تفرده بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال، وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشارك فيه مشاركة أحق من أخلصت له القلوب والأعمال الظاهرة والباطنة، ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم، هذا داخل في صفات الله وحده، فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، هذا أيضا من أنواع تقرير الله عز وجل للتوحيد في القرآن بذكر الأسماء والصفات وأنه هو المستحق للعبادة. التقرير الرابع في القرآن للتوحيد بذكر محاسن التوحيد والثناء على أهله، ذكر محاسن التوحيد والثناء على أهله وذم ضده، ذم ضده وهو الشرك. قال وتارة يقرر هذا النوع الرابع هذا بذكر محاسن التوحيد وأنه الدين الواجب شرعا، الله يصف التوحيد بأنه الصراط بأنه الفطرة بأنه الدين دينا قيما شرعا وعقلا وفطرة على جميع العبيد، ويذكر مساوئ الشرك وقبحه واختلال عقول أصحابه بعد اختلال أديانهم وتقليب أفئدتهم وكونهم أضل من الأنعام سبيلا، هذا في قبح الشرك. فيذكر الله محاسن التوحيد ويذكر قبح الشرك. الخامس في تقرير التوحيد في القرآن بيان عاقبة الموحدين وعاقبة المشركين، عاقبة الموحدين وعاقبة المشركين، أن الله يبين عاقبة الموحدين في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، ويبين عاقبة المشركين أيضا في الدنيا والبرزخ والآخرة كما يعني في آيات كثيرة. قال وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدور الثلاث، وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة، وكيف كانت عواقب المشركين أسوأ العواقب وأشرها. ألم يقل الله عز وجل عن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ذكر يعني العقوبة في البرزخ ويوم القيامة، أدخلوا آل فرعون، العقوبة في الآخرة. إذن هذه خمسة مقررات أساليب يبين الله تعالى فيها التوحيد في القرآن. قالوا بالجملة فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات الشرك، والله أعلم. يعني الإنسان الذي يتأمل كتاب الله عز وجل يجد أن كتاب الله من أوله إلى آخره في تقرير التوحيد بهذه الطرق المختلفة، فهي إما تقرير لمسائل الربوبية، وإما تقرير لصفات الله التي تدل على أنه هو المستحق للعبادة، وإما دعوة صريحة إلى العبادة، وإما بيان محاسن التوحيد، وإما بيان جزاء الموحدين وجزاء المشركين. وهذا كله لو سألك سائل كيف جاء القرآن مقررا كله للتوحيد، يعني دائما أهل العلم يقولون القرآن كله في تقرير التوحيد، فلو سألك سائل كيف القرآن كله يقرر التوحيد، تقول له أولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا، هذه الأمور الخمسة التي ذكرها المصنف رحمه الله. ثم انتقل القاعدة السابعة في تقرير القرآن، في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكر كيف القرآن يقرر التوحيد ويعيد ويكرر بأساليب مختلفة، أيضا ذكر كيف أن القرآن يقرر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على هذه النبوة بأساليب مختلفة. وهنا ذكر المصنف 11 طريقة في القرآن لتقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قد يقول قائل أن المصنف قال نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يقل النبوات سائر الأنبياء؟ يقول أهل العلم لأن إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إقرار ببقية الأنبياء، إقرار ببقية الأنبياء، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إقرار ببقية الأنبياء، فإذا أثبتت النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم جاء باللزوم إثبات النبوة لبقية الأنبياء. وطبعا هذا يعني يفيد في مسائل كثيرة جدا، وفيه رد على بعض طوائف المعتزلة. المعتزلة يقولون أن الطريق الوحيد لإثبات النبوة هي المعجزات فقط، المعجزات، وهذا طبعا باطل ويترتب عليه لوازم فاسدة. سيأتي كيف القرآن مليء بتقرير النبوة بطرق مختلفة. قال: هذا الأصل الكبير قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التي يعرف بها كمال صدقه صلى الله عليه وسلم. قال: فأخبر أنه صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه. هذه الطريقة الأولى في تقرير التوحيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى ما دعا إليه بقية الأنبياء وصدقهم وجاء بكتاب ودين مهيمن عليهم، يعني حاكم على بقية الكتب وبقية الأديان. إذا قلنا أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مصدق ومهيمن حاكم على بقية الأديان وعلى بقية الشرائع، هذا يفيد ماذا؟ أن سائر المحاسن الموجودة في بقية الشرائع موجودة في شريعة ماذا؟ محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مهيمن عليها، جاء بما لديهم وزيادة، أصبح مهيمنا عليها. قال: وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء هي في محمد صلى الله عليه وسلم، وما نزه عنه من نواقص والعيوب فمحمد أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه، وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع. مهيمنة قلنا حاكمة، معنى مهيمن حاكم، وكتابه مهيمن على كل الكتب، فجميع محاسن الأديان والكتب قد جمعها الله في هذا الكتاب وهذا الدين، وفاقها بمحاسن وأوصاف لم توجد في غيره، فجاءت الكمالات والمحاسن في نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل، أن شريعته مهيمنة وأن الناس مأمورون باتباعه. قال الثاني: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للتفاصيل الدقيقة مع أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للتفاصيل الدقيقة مع أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. قال: وقرر نبوته بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ ولا جالس أحدا من أهل العلم بالكتب السابقة، بل لم يفجأ الناس إلا وقد جاءهم بهذا الكتاب. فجأة الناس تعودوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين، وفجأة جمعهم وبين أنه نبي ماذا؟ مرسل، فاجأهم بهذا الأمر الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما أتوا ولا قدروا ولا هو في استطاعتهم، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وأنه محال مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه، أو أن يكون قد تقوله على ربه، أو أن يكون على الغيب ظنينا. هذا الثاني، أنه النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى يقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم أمور دقيقة جدا مع أنه ماذا؟ أمي لا يقرأ ولا يكتب. هذا دليل على نبوته، يعني من أين له هذا؟ من الوحي، من الله سبحانه وتعالى. الثالث: ذكر قصص الأنبياء بتفاصيلها الدقيقة مع أنه لم يشهدها. ذكره لقصص الأنبياء بتفاصيلها الدقيقة مع أنه لم يشهدها. النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر قصة يوسف وقصة موسى، الآيات لما تأتي كأنه حاضر لهذه المشاهد، ويذكر القصص في تسلسل عظيم وفي وصف دقيق، وهذا يدل على ماذا؟ نبوته. قال: وعاد في القرآن وأبدأ في هذا النوع وقرر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولة على الوجه الواقع الذي لا يستري فيه أحد، ثم يخبر تعالى أنه ليس له طريق ولا وصول إلى هذا إلا بما أتاه الله من الوحي، كمثل قوله تعالى لما ذكر قصة موسى مطولة: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، يعني ما كنت معاهم، لم تكن حاضرة. طيب كيف أخبر الناس عن طريق ماذا؟ الوحي. وقوله: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، يعني وحي من الله أنعم الله به عليك. ولما ذكر قصة يوسف وإخوته مطولة قال: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وهذا في القرآن كثير، أن الله سبحانه وتعالى يبين أنه لم يكن حاضر ومع ذلك ذكر الأوصاف والقصص المفصلة الدقيقة. قال: فهذه الأمور والإخبارات المفصلة التي فصلها الرسول بما أوحي إليه تفصيلا صحح به أكثر الأخبار والحوادث التي كانت في كتب أهل الكتاب محرفة ومشوهة، يعني كان موجودين بقية من أهل الكتاب وكان عندهم معلومات لكن المعلومات ماذا؟ مشوهة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصحح هذه الأخبار بما أضافوا إليها من خرافات وأساطير، حتى ما يتعلق منها بعيسى وأمه وولادتهما ونشأتهما، وبموسى وولادته ونشأته، لأن الكتب السابقة اعترتها ماذا؟ التحريف. كل ذلك وغيره لم يكن يعرفه أهل الكتاب على حقيقته حتى جاء القرآن، فقص ذلك على ما وقع وحصل مما أدهش أهل الكتاب وغيره وأخرس ألسنتهم، حتى لم يقدر أحد منهم ممن كان في وقته ولا ممن كانوا بعد ذلك أن يكذبوا بشيء منها، فكان ذلك من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا. يعني جاءهم بهذه الأوصاف وهذه القصص حتى أنهم استفادوا في تصحيح معلوماتهم عن أديانهم وعن أنبيائهم. الرابع وهو نصرة الله وتأييده للنبي صلى الله عليه وسلم، نصرة الله وتأييده للنبي صلى الله عليه وسلم واقتضاء حكمته في بقائه. قال: وتارة يقرر نبوته بكمال حكمة الله وتمام قدرته، وأن تأييده لرسوله ونصره على أعدائه وتمكينه في الأرض هو مقتضى حكمة ورحمة العزيز الحكيم، وأن من قدح في رسالته فقد قدح في حكمة الله وفي قدرته وفي رحمته بل وفي ربوبيته. هذا كلام دقيق جدا، يعني الله سبحانه وتعالى من حكمته أن لا يترك مبطل يتقول عليه في الأرض ويتركه، هذا مستحيل كما في الآية: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا تهديد من الله عز وجل. لو كان الرسول فعلا على باطل وادعى وزعم أن القرآن من الله وليس من الله لأخذه الله عز وجل كما في الآية: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. فهذا يخالف حكمة الله عز وجل، لن يترك الله عز وجل إنسان يتقول عليه وينسب إلى دينه مثل هذه الأمور. وهذه طبعا يعني من أقوى الأدلة في يعني مناقشة الكفار، يعني يقال لهم كيف النبي صلى الله عليه وسلم سنوات وهو يدعو وجعل الله القبول لدعوته وانتشرت رسالته وأيده الله في مواطن، وأنتم تقولون رسول كاذب؟ لو كان كاذبا لعاقبه الله، لأوقفه الله سبحانه وتعالى عند حده. وهذا من جميل ما مر عليه ما ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة، قال أنه جمعه لقاء برجل من أهل الكتاب في أحد المجالس، فقال ابن القيم لهذا الرجل الكتابي، قال: أنتم تسبون الله مسبة عظيمة. فقال: حاشا لله أن نسب الله. فقال: بل تسبون الله. قال: أنتم تقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب وأن ما أتى به كذب. قال: فإما، انظر هذا طريقة الحجة والنقاش، فإما أن يكون الله مطلع عالم رائي للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا، إما أن تقول أنه غير مطلع وغير رائي وغير عالم، وإما عالم. فإن قلتم أنه غير عالم وغير مطلع وغير رائي فقد سببتم الله مسبة عظيمة، لأنكم نفيتم عنه ماذا؟ العلم والإحاطة والرؤية. وإن قلتم أن الله سبحانه وتعالى علم واطلع على حاله وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إما أن يكون عاجزا، إما أن يكون عاجزا، وإما أن يكون غير حكيم. يعني يا أما أن الله سبحانه وتعالى عجز عن عقوبته وهذه مسبة في الله قال، وإما أن الله علم وتركه وهذا يخالف حكمة الله وهذه مسبة لله سبحانه وتعالى، فجعل في كل الأحوال ماذا؟ واقع في سب الله عز وجل. فقال هذا لما رأى يعني بالسبر والتقسيم هذا يسمونه في علم المنطق، لما رأى هذه القوة في العرض، عرض هذه الوجوه، قال هذا الرجل كتابي، عقلاؤنا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأن أتباعه سعداء. فقال له ابن القيم: إذا كان أتباعه سعداء فلماذا لا تتبع طريق السعادة؟ لماذا لا تتبع هذا الطريق؟ فقال هذا الرجل الكتابي، قال: وكذلك أصحاب موسى سعداء وأصحاب عيسى سعداء. فقال: أنت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق ولا غير صادق؟ فقال: صادق. قال: أنت بين أحد أمرين، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كل من لم يتبعه كافر، ما يسمع به من يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار، وبيّن أنه كافر. فقال: إما أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم تكون صادق، وإما أن ينطبق عليك ماذا؟ الوصف الثاني، إما أن تقول صادق وتتبعه، أو تقول كاذب فترجع إلى المسبة السابقة. فلما أفحم بهذا الكلام قال هذا الرجل الكتابي: حدثنا بغير هذا، يعني غير الموضوع. وجه الشاهد أن الحجة بهذا الأمر حجة عظيمة، أن الله سبحانه وتعالى ترك النبي صلى الله عليه وسلم وأيده ونصر به. قال: وكذلك نصره وتأييده الباهر لهذا النبي على الأمم الذين هم أقوى أهل الأرض من آيات رسالته وأدلة توحيده كما هو ظاهر للمتأملين. خامسا، ذكر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته. قال: وتارة يقرر نبوته ورسالته بما جمع له وكمله به، عندكم كلمة وكمله به من أوصاف الكمال وما هو عليه من الأخلاق الجميلة، وأن كل خلق عال سام فلرسول الله صلى الله عليه وسلم منه أعلاه وأكمله، فمن عظمت صفاته وفاقت نعوته جميع الخلق التي علاها الصدق، أليس هذا أكبر الأدلة على أن رسول رب العالمين والمصطفى المختار من الخلق أجمعين؟ فكان يقرر مرارا أنه هو الصادق، ويذكر صفاته العلية وتزكيته لسائر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في لسانه وفي قلبه وفي صدره. وهذا يدل تمام الدلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا، قال: وتارة يقررها بما هو موجود في كتب الأولين، يعني تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة وبشارات الأنبياء والمرسلين، إما باسمه العلم أو بأوصافه الجليلة، مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، وأوصاف أمته محمد رسول الله، آخر آية في سورة الفتح في صفات أمته والذين معه. قال: وأوصاف دينه، يعني هذه جاءت تأتي في القرآن ذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الكتب السابقة تبين صفات النبي صلى الله عليه وسلم وصفات أمته وصفات دينه، وحتى بقايا الكتب الموجودة الآن السليمة منها تبين مثل هذا الأمر. وجمع هذا تقي الدين الهندي في رسالة الدين الحق. قال سابعا: وتارة يقرر رسالته بما أخبر من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلية، يعني ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الغيبيات، الغيوب الماضية الأمم السابقة، والغيوب المستقبلية يعني يقصد علامات الساعة التي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، التي وقعت في زمانه والتي لا تزال تقع في كل وقت، فلولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذا، ولا كان له ولا لغيره طريق إلى العلم به. ثامنا، قال: وتارة يقررها بحفظه إياه وعصمته له من الخلق، حفظ الله لنبيه مع تكالب الأعداء وضغطهم عليه وجدهم التام في الإيقاع به بكل ما وسعهم، والله يعصمه ويمنعه وينصره، وما ذلك إلا لأنه رسول حق وأمينه على وحيه. وهذا واضح، ومن الأمثلة عليه قصة ذلك الرجل في الغزوة لما أخلد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى النوم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، فجاء رجل مشرك ورأى الصحابة نيام، فاخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا جاءوا من غزوة، فرفع نصله على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ، فقال هذا المشرك: يا محمد، من يمنعني منك؟ فقال: الله. فارتجت يده فسقط السيف، لم يجعل الله في يده قابلية، وهذا من حفظ الله عز وجل لنبيه. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال: من يمنعني منك؟ قال تاسعا: وتارة يقرر رسالته بذكر عظمة ما جاء به وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أعظم الآيات وهو القرآن، يذكره الله عز وجل دليل على نبوته، وتحدى أعداءه ومن كفر به أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة، فعجزوا ونكصوا وجاءوا بالخيبة والفشل. يعني من حاول أن يأتي بمثل القرآن جاء بالخيبة والفشل كمدعي النبوة، جاءوا بأرك الكلام. وهذا القرآن أكبر أدلة رسالته وأجلها وعمها. العاشر: وتارة يقرر رسالته بما ظهر على يديه من المعجزات، ذكر المعجزات وما جرى له من الخوارق والكرامات، أدال كل واحد بمفرده منها، فكيف إذا اجتمعت على أنه رسول الله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه مجموعة في كتب التي تسمى كتب دلائل النبوة، مثل دلائل النبوة للبيهقي، جمعت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يسمى بالآيات. وهذا الدليل الوحيد الذي ذكرنا يثبته ماذا؟ المعتزلة في إثبات النبوة، ولذلك رد عليهم شيخ الإسلام تيمية في كتاب النبوات ردا مفصلا. الحادي عشر: قال وتارة يقررها بعظيم شفقته على الخلق، يعني رحمته بالأمة، ولو كنت فظا غليظ القلب، شفقته على الخلق وحنوه الكامل على أمته، يبكي ليلة كاملة شفقة على أمته، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأنه لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة وبرا وإحسانا للخلق منه، وآثار ذلك ظاهرة للناظرين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه، وقررها بعبارات متنوعة ومعاني مفصلة وأساليب عجيبة، وأمثلتها تفوق العد والإحصاء، والله أعلم. يعني كل هذه تدل على ماذا؟ نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كثير منها مفيدة في مناقشة الخصوم وبيانها للمخالفين. ثم قال القاعدة الثامنة: طريقة القرآن في تقرير المعاد. قال وهذا الأصل الثالث من الأصول، يعني بعد ما ذكرنا التوحيد. الآن تفضل، نحتاج سنتين إن شاء الله نخلص. قال القاعدة الثامنة: طريقة القرآن في تقرير المعاد، وهذا الأمر الثالث مما اتفقت عليه الشرائع بعد ذكر التوحيد والنبوات، فذكر اليوم الآخر، وذكر فيه سبع طرق يقرر فيها القرآن هذا النوع في كتابه. قال وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها، وهي التوحيد والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد، وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه وقرره بطرق متنوعة. منها أولا هذا إخباره وهو أصدق القائلين عنه، ومع إكثار الله من ذكره فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه، كقوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، يعني ذكره صريحا يذكر الله في آيات صريحة، القيامة الطامة الصاخة الحساب كلها موجودة في كتاب الله عز وجل، بل ويقسم الله عز وجل عليها في بعض الآيات. ثانيا الإخبار بكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته، وأنه لا يعجز شيء، فإعادة العباد بعد موتهم فرد من أفراد آثار قدرته، يعني الله سبحانه وتعالى يقرر أنه قادر على كل شيء، ومن هذه القدرة القدرة على الميعاد، أليس الله بقادر على أن يحيي موتى؟ قال: ومنها تذكيره العباد بالنشأة الأولى، وأن الذي، هذا ثالثا، تذكير العباد بالنشأة الأولى وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئا مذكورا لا بد أن يعيدهم كما بدأهم أول مرة، وأن الإعادة أهون عليه. وعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة، وهذا يسمى القياس العقلي كما ذكر ابن القيم وغيره، كما أنه يعني خلقهم من العدم، فالله سبحانه وتعالى يستطيع أن يعيد خلقهم مرة أخرى، وهذا يدل على الميعاد والبعث. ومنها رابعا إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها، وهذا والذي قبله تجدونه صريحا في آيات سورة ياسين مفصلة، وأن الذي أحياها سيحيي الموتى، وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك وهو خلق السماوات والأرض والمخلوقات العظيمة، فمتى أثبت المفكرون ذلك ولن يقدروا على إنكاره، فلأي شيء يستبعدون إحياء الموتى؟ وهذا طبعا نافع في الرد على ماذا؟ القدرية والدورية والشيوعية وغيرهم الذين ينكرون البعث بعد الموت. خامسا من الطرائق قال: وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته، وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك خلقه سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، وهذا طريق قرره به النبوة وأمر قرر به النبوة وأمر الميعاد. يعني هل يعقل أن الله سبحانه وتعالى يخلق الخلائق ويتركهم هكذا من غير حساب؟ يعني يأكلون ويشربون ويعملون كل هذه الأعمال ثم لا يحاسبون، فهذا تقرير على أنهم سيبعثون بعد الموت وأنهم يقفون أمام الله عز وجل. قال: ومما قرر به البعث، هذا سادسا، ومجازات المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم، ما أخبر به من أيامه وسننه سبحانه في الأمم الماضين والقرون الغابرة، وكيف نجى الأنبياء وأتباعهم وأهلك المكذبين لهم المنكرين للبعث، ونوع عليهم العقوبات وأحل بهم المثلات، فهذا جزاء معجل ونموذج من جزاء الآخرة، كما أن الله جاز هؤلاء المخالفين هنا في هذه الدار، فهناك جزاء ماذا؟ أعظم، والعذاب الآخرة أكبر، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة. سابعا والأخير في تقرير النبوة قال: ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحياء الأموات في الدنيا، كما ذكر الله عن صاحب البقرة في قصة بني إسرائيل وموسى وكيف أحياه الله عز وجل، والألوف من بني إسرائيل كيف أحياهم الله بعد موتهم، والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، وقصة إبراهيم الخليل والطيور لما طلب من الله عز وجل إحياءها بعد ما جعلها فتات، وإحياء عيسى بمريم للأموات، وغيرها مما أراده الله، مما أراه الله عباده في هذه الدار. يعني الله أرى نماذج مصغرة لإحياء الناس ولإحياء الموات في هذه الدنيا، فكيف بقدرة الله عز وجل؟ يعني الله سبحانه وتعالى إذا مكن عبد من عباده بقدرته وهو عيسى عليه السلام أن يحيي الموتى، فكيف بالله عز وجل جل في علاه فهو أقدر على إحياء الموتى؟ قال: وغيرها مما أراه الله عباده في هذه الدار ليعلموا أنه قوي ذو اقتدار، وأن العباد لا بد أن يردوا دار القرار، إما الجنة أو النار. وهذه المعاني أبداها الله وعادها في محال كثيرة، والله أعلم. نكتفي بهذا. القاعدة 19 مرتبطة ببعضها، خطاب الله للمؤمنين ثم خطاب الله للكافرين، ولعلنا في اللقاءات القادمة سنسلك طريقة أخرى في الشرح، كما يقول الفقهاء إذا جد السير جاز الجمع والقصر، سنشرح القاعدة ونأتي على أهم الأشياء التي ذكرها المصنف رحمه الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.